بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المرأة والإعاقة. نتابع القراءة تحت عنوان إلى الذي لم يرق الحساء أو يصب الصلصة، وهي سيرة ذاتية لليزا بلومبرغ. ونواصل القراءة في مرحلة طفولتها التي سمتها بالطفولة السعيدة. يعود لوالدي الفضل الكبير على هذه الطفولة السعيدة، بل على الأقل يعود جزء صغير من الفضل إلى مقوم عظام لامع كنت أراه مرتين في السنة. إنه الطبيب الفذ سيدني كيتس، فبخلاف كثيرين من مجبر العظام ومقوم الأعضاء تجنب إجراء الجراحة وإعطاء المقويات والمنشطات. لقد مات هذا الطبيب الآن. كانت طريقة الدكتور كيتس تقضي بتكيف الشخص بأكمله وليس جزءا منه، إذ كان يعتقد أن الكنع لا يمكن معالجته لأنه لم يكن مرضا. ومع ذلك فإنه تماما كما تستطيع الراقصة أن تبز وتتفوق بقدراتها الجسدية الكامنة بالتمرين الثابت، وهكذا كنت أنا. والأكثر أهمية من ذلك أنه شدد وأكد على والدي أن نجاحي في الحياة سوف يتوقف في الغالب وبشكل كامل على إتاحة نفس الفرص للهو والتعلم التي يمكن أن تتاح لي لو كنت طفلة عادية. اعتقد الدكتور كيتس أنه يجب أن أواظب أنا الطفلة الصغيرة المصابة بإعاقة جسدية صرفة في الصفوف المدرسية النظامية، فالتعليم الخاص كان أدنى درجة وأقل شأنا، إذ إن التعليم المعزول لا يمكن أن يتسبب في إعاقة لأي إنسان مدى الحياة. وهكذا عندما بلغت السادسة من العمر بدأت الدراسة في الصف الأول في المدرسة الرسمية التي يدرس فيها إخوتي. كان معظم المعلمين متفهمين ومتفتحي الأذهان. استطاع الطلاب الآخرون أن يلاحظوا بسرعة أنني أستخدم جسمي بشكل مختلف عن الطريقة التي يستعملونها، لكن لم نجعل لا أنا ولا هم قضية من هذا الأمر، بل لقد كبرنا ونشأنا معا وكنا نلعب سويا. في وقت لاحق في مدرسة الأحداث العالية حدثت لي بعض المشكلات مع الطلاب الآخرين. كان ذلك بسبب أننا كنا جميعا متزعزعين وغير مستقرين بشكل شديد في تلك السن. فالفتاة البدينة التي كانت توبخني ساخرة لعدم اتخاذ خليلا من الفتيان، هي نفسها لم تتخذ ولدا خليلا. بدخولنا المدرسة الثانوية انحسرت المشكلات ورجعت الأمور إلى طبيعتها العادية. في نهاية السنة الثانية من الكلية غير والدي عمله، انتقلنا تبعا لذلك إلى وينشستر في ولاية ماساتشوستس، حيث أتممت دراستي الثانوية هناك وقدمت طلب التحاق للكلية. أود أن أستبق الأحداث للحظة، ذلك أن حظنا بعد انتقالنا وضعنا بالقرب من مدينة بوسطن العاصمة الطبية للعالم، وكان هذا أثرا سيئا علي. الذي حدث هو أن كل واحدة تحدثت معها أمي كانت تحثها بأن تسرع بي إلى طبيب معين في مستشفى معين، وهكذا فعلت. عملية مشؤومة. بعد أن جربت طريقة دكتور كيتس اللطيفة والإنسانية للعلاج بغير الجراحة والعقاقير، كان ذهابي لذلك المستشفى كالمشي في المجهول. فلقد كان الدكتور بي مقوم العظام الشاب ذو السلطة العالية الذي قابلته كان قليل الاهتمام بي كإنسانة، حين قال بأنه طبيب ساق وليس طبيبا كماش عضلات أو تقلصها. ومع أنه اعتقد في بادئ الأمر أن حالتي ميؤوس منها ما دام العطب هو عطب الجهاز العصبي، فقد أخذ أيضا وجهة نظر متناقضة ذاتية بأن هدفي الرئيس في الحياة يجب أن يكون لتحسين حالتي. لقد اقتضى هذا الأمر منه فترة زمنية، لكنه في النهاية أقنع والدي بأن إجراء عملية لي هي حاجة ملحة ضرورية. أصابتني فكرة إجراء العملية بالمرض، ولكنني تعبت من مقاومة أمي وأبي والدكتور بي الذي كما قيل لي كان خبيرا معروفا على المستوى الوطني، وأخيرا وافقت على العملية. قام الدكتور بي بتقسية العضلة المقربة للمحور الرئيس في رجلي اليمنى، وذلك في فصل الصيف بين السنة الأولى والسنة الثانية من الكلية في ويلسلي. قبل العملية كان مظهر مشيتي يبدو غريبا، وكانت ساقي اليمنى على الأخص تنعطف للداخل، كانت مشيتي ثابتة إلى حد ما، ولو أني بقليل من الجهد استطعت عند اللزوم أن أنجح في تحقيق خطو طبيعي تقريبا. كنت أحيانا أتمشى من أجل متعة السير، لم أدخل المستشفى مطلقا قبل الآن، ولم أمر أبدا بأي تجربة مزعجة ممتدة الإزعاج. لم يأتي أي خير من تقسية العضلة لا جسديا ولا عاطفيا. كان الهدف من الجراحة هو جعل ساقي اليمنى تنعطف للخارج، لكن كل الذي فعلته الجراحة هو إضعاف ساقي، ومنذ إجراء العملية أصبحت مشيتي تهاديا غير متوازن في حركة بطيئة. لم يقل غضبي أبدا على ما جرى لي أساسا ضد رغبتي أو يتناقص. ثبت في النهاية أن افتراض والدي بأن الدكتور بي هو خبير في التأهيل الطبيعي كان افتراضا خاطئا وغير دقيق. التقدم في حياة الكلية. لكنني عدت إلى حياتي الجامعية. لقد أنهيت المدرسة الثانوية في توهج من المجد، وذهبت إلى كلية ويلسلي. المجاملة الوحيدة التي قدمتها لي كلية ويلسلي كانت السماح لي بأن أطبع امتحاناتي بنفسي، وبرغم ذلك لم أحصل على زمن إضافي لأطبعها. أنا لم أرغب في ذلك. بعد إجراء العملية أصبح يقتضيني زمنا أطول للسير والانتقال من مكان لآخر في حرم الكلية، لكنني نجحت في التغلب على ذلك. لم يكن هناك أي شيء آخر أفعله سوى أن أنجح في تحقيق الغاية. وكأي بنت أخرى شكلت صداقات دائمة مع العديد من النساء في ويلسلي، وصداقات عارضة مع كثيرات غيرهن، ولم أنسجم مع قليلات. كنت قريبة من معلمتين، كنت طالبة جيدة المستوى لكن لم أكن طالبة ممتازة. فالطالبة في كلية ويلسلي غير الطالبة في ديورنت. كانت تجربتي في ويلسلي نموذجية بكل معنى الكلمة لما استعملت فيها من أساليب هامة كثيرة. التراجع الوحيد الأكثر خطورة بالنسبة لي في ويلسلي هو أنها كلية للبنات، وهذا أتاح لي دائما أفضل هجوم على العلاقات مع الرجال. أفلاطونية كانت العلاقة أو خلاف ذلك. إذا تسنى أن يعرف أحدنا الآخر في حالات الحياة اليومية، كانت معظم صديقاتي يقابلن الرجال في حفلات مختلطة حسب أوضاعنا في أمريكا وأوروبا والغرب. ولكن حيث إن النجاح في الحفلات المختلطة يتوقف كثيرا على الانطباع الأول الذي يكونه الشخص عن جمال الطرف الآخر، فإن مثل هذه الحفلات لم تكن طريقة لي قابلة للتطبيق للالتقاء بالرجال. لقد قضيت 4 أعوام دون أي صداقة مع أي رجل، إذ لم أكن أنا الأفضل لمثل تلك الصداقات، وهذا هو ما يدعوني إذا أردت أن أفعل ذلك مرة ثانية، فإني أفضل أن أدخل مدرسة مختلطة. الحصول على درجة في القانون. في عام 74 أو 900 وألف أصبحت طالبة في صف التخرج إبان ذروة الحركة النسائية. عزيز القارئ، يجدر هنا الإشارة إلى أن كل ما ساقته من علاقات الفتاة بالرجل لا تتناسب مع تعليمات ديننا الحنيف. في عام 74 أو 900 وألف ميلادية أصبحت طالبة في صف التخرج إبان ذروة الحركة النسائية. كان التأكيد على المهنة كحقل نشاط في حياة المرأة بحرف جيم الاستهلالي الكبير. نصف صديقاتي تقدمنا إلى مدرسة القانون، قررت أنا أيضا أن أتقدم كذلك. في تلك السنة قبلت جامعة هارفارد 10 نساء من ويلسلي، كنت أنا واحدة من بينهن. منذ عام 1977 بعد تخرجي من جامعة هارفارد، توظفت محامية في مدينة هارتفورد بولاية كونكتيكوت. تخصصت في أنظمة الولاية الخاصة بالسيارات وتأمين أصحاب المنازل وصياغة العقود وحقوق النشر والتأليف. وظيفتي ليست مثيرة، لكنها وظيفة جيدة، وأنا أحاول أن أتخذ موقفا واتجاها حولها وفقا لما يمليه الضمير. أثناء سنواتي الأولى في منطقة هارتفورد، شعرت أن البحر مكان محير غريب. شيئا فشيئا اتخذت أصدقاء وشكلت علاقات هنا. هارتفورد هي موطني الآن، على الأقل في الوقت الحاضر. الأمور لا تسير دوما بشكل جيد. أحيانا كنت أخرج مع الرجال ترويحا عن النفس، ولكن في نزهات طويلة سيرا على الأقدام لا يبقى هناك أي واحد. كنت أصاب بنوبات من الحزن والكآبة، وبشكل مضطرد كنت أغضب عندما يلمح الناس بعجرفة مشيتي أو كلامي، وكان هذا يحدث يوميا. علاوة على ذلك، فإن الحقيقة تبقى أني امرأة راشدة مستقلة، وهذه هي الصفات التي طالما تمنيت أن أتصف بها. أحد الأشياء الممتازة التي حدثت لي طوال السنوات القليلة الماضية هي توصلي لعلاقات طيبة مع نفسي الطبيعية. فبعد زمن طويل من جراحتي المنحوسة، شعرت إلى أبعد الحدود بتحول في جسمي. فلقد تحققت الآن بأنه يوجد الكثير من المحاسن في جسمي. أنا أملك صحة عامة مشرقة باهرة، ويلزمني 7 ساعات كاملة من النوم كل ليلة لكي أقوم بأداء واجباتي وعملي على نحو ممتاز، مع استثناء واحد، وأنني لم أستشر طبيبا فيما يتعلق بأعاقتي في السنوات 10 الأخيرة، لأن الكنع يجلب مشكلات عملية وليست مشكلات طبية. ومع ذلك فقد ألزمت نفسي بنظام تمرينات اليوغا، وفي الوقت الحاضر أقوم ببرنامج تمرين عام. كان لازدياد احترامي لذاتي حول نفسي الطبيعية تأثيرات جانبية، فلقد اعتدت أن أشتري ملابس للعمل من مخازن الأسعار المخفضة جدا، والآن أشتري الكثير من ملابسي من متاجر الملابس الفريدة الممتازة. منذ بضعة أسابيع عندما كنت أتناول طعام الغداء في مقهى، دلقت بعض صلصة البندورة، وكانت امرأة ذات شعر أبيض تجلس على طاولة بقرب طاولتي. أخذت تهز رأسها بحزن وأسى. بقيت أنا صامتة، لكني أردت أن أقول لها إنه يجب عليها ألا تكون قلقة لهذه الدرجة، لأنه من منا لم يرق الصلصة أو الحساء؟ إنهم فقط أولئك الذين لا يغمسون الصلصة أو يحتسون الحساء. عزيزي القارئ، توجد هنا صورة لفتاة صغيرة يبدو أنها مصابة بنوع من التخلف العقلي، ويدان لمساعدة أو موجهة أو مرشدة تساعدانها في لعبة من الألعاب. وجه الفتاة يشير إلى شرق آسيا. عنوان: التوظيف كفاح متواصل. في أوقات كثيرة يتردد افتراض مغلوط بعيد الأثر، وأن المرأة المعاقة لا تحتاج للعمل لأن أسرتها سوف توفر لها الضمان المالي، وأن دورها الرئيس سيكون في داخل المنزل لأن قدرتها محدودة ولا تستطيع القيام بأعمال أخرى كثيرة غير ذلك. بالإضافة لهذا، فإن المجتمع أيضا يفترض بأن المرأة المعاقة ينبغي ألا تتزوج. سياسات سوق العمل تتجاهل الحقيقة، وهي أن نساء كثيرات مسؤولات عن تدبير الضمان المالي لأسرهن. إن 1/3 رؤساء الأسر هم من النساء، وهناك الكثير من الأسر التي تقوم بإعالتها نسوة في غياب الرجال الذين يعملون بعيدا عن أوطانهم، أو أنهم يخوضون حربة أو عاطلون عن العمل. فالنساء المعاقات يستطيعن أيضا أن يكون مسؤولات عن أسر وبيوت، إما بسبب أنهن من النساء مع النساء السويات أخذنا على أنفسهن التزامات الأسرة وتعهدها، أو بسبب أن الإعاقة أصابتهن في وقت لاحق من الحياة بينما كن يؤدين تلك الالتزامات. وهناك أدلة وبينات تشير إلى أن الإعاقة عندما تصيب امرأة متقدمة في السن قد تؤدي إلى أن يهجرها زوجها أو يطلقها، وهذا يضيف عليها التزامات ويجعلها مسؤولة عن أهل بيتها، وبناء عليه فإنها بحاجة إلى دخل لأسرتها لكي تعيش. حاشية: التأهيل المهني للمرأة ذات الإعاقة بقلم شيل لاستأسي، سبق ذكره، انتهى. علاوة على ذلك، فإن حركات العون الذات المتنامية والعيش المستقل تستنهض المرأة ذات الإعاقة للانضمام إلى العدد المضطرد للنساء في القوى العاملة. ولقد قدر أنه بحلول عام 2000 سوف يكون ما يزيد على 1 بليون امرأة، وهو ثلث نساء العالم في تعداد المجموعة النشطة اقتصاديا، ولسوف تعمل نسبة عظمى من أولئك النسوة في قطاع الخدمات، وكثيرات في وظائف لبعض الوقت. من النظرة الأولى يمكن أن يكون العمل لبعض الوقت مثاليا وملائما للمرأة متعددة الإعاقة، من جهة ثانية كثيرا ما تكون المسابقات للعمل الجزئي ذات شروط قاسية وشديدة، حيث إنه ينظر إلى العاملات المعاقات بارتياب خشية أن يتكرر مرضهن أو غيابهن أو لعدم القدرة على تحمل سير العمل، فهن أقل ترجيحا للنجاح في وظائف تقتضي إنزالا وتفريغا. فضلا عن ذلك، فإن النساء المعاقات في بعض الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية يجري التمييز ضدهن بدرجة أكبر، لأنه إذا اشتغلن بعمل لبعض الوقت فإنهن يفقدن كثيرا من المنافع المتعلقة بإعاقتهن، بل لا يتقاضين من الأجر ما يكفي لتعويض تلك الخسارة. حاشية: التأهيل المهني للنساء المعاقات في المجتمع الأوروبي بقلم ماري كروكسن جون، نوفمبر سنة 1988 ميلادية، انتهى. من ناحية ثانية، توجد هناك أخبار سارة للمرأة المعاقة التي تبحث عن وظيفة مأجورة في عالم العمل السريع التغير الذي تحكمه التكنولوجيا. ولما كان المجتمع يدخل في فترة ما بعد العصر الصناعي، فإن التقدم التقني السريع قد حول مكان العمل تحويلا كاملا إلى عملية إنتاج مكتمرة. حاشية: مكتمرة أو مكمترة كما أورد اللفظ هنا، أي محسوبة بالكمبيوتر، انتهى، في مصنع مؤتمت. المؤتمت لفظة أعطاها المترجم تعني أوتوماتي أي آلي. إن تقنية تنفيذ المعلومات تقوم بتزويد النمو الضخم لقطاع الخدمات بالوقود، حيث تشكل النساء النسبة العظمى فيه. هذا وإن العمل الجسدي أخذ يتراجع مفسحا المجال لوظائف تتطلب عملا دماغية أكثر من عمل عضلي، وهو تطور سار للنساء المعاقات الجسدية الباحثات عن وظائف. وهذا يعني أن كثيرا من الوظائف التي كانت سابقا مغلقة في وجه المعاقين بسبب المتطلبات الجسدية أصبحت الآن مفتوحة لهم. تحتاج المرأة المصابة بالإعاقة إلى أن يكون لديها مواهب وافرة تعرضها لتقنع صاحب العمل لكي ينظر إلى أبعد من جنسها أو إعاقتها. كما أن التقنية أيضا مهدت السبيل لمشاركة أسهل للمعاقين في القوى العاملة، وذلك بإنتاج معينات خاصة وأجهزة مكيفة لتناسبهم. فأجهزة أوبتاكون وفيرسا برايل وطبعات برايل الناطقة والمشابهات الناطقة وتمييز الأصوات وألواح اختيار مواصلات الأصوات في الكمبيوتر من أجل إرسال تليفوني من قبل المصاب بالاعتلال السمعي، وتقنية التدخل الدماغي الكمبيوتري قد قطعت شوطا طويلا جدا لتقليل وتخفيف الضرر الذي قد يلحق بالشخص المصاب بالإعاقة في عالم العمل. إن تفضيل المهارات الفكرية على المهارات العضلية التي تتسم بالمرونة من حيث المكان والزمان وتقدم العمل والنمو في عدد المعينات التقنية المعقدة هي قسمات مميزة بارزة للتكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن تقرب كثيرا من المعاقين أكثر من أي وقت مضى إلى إمكانات واحتمالات العمل، وحتى بالأحرى لوظائف ممتازة. هذا كل ما هنالك من الأنباء السارة. من ناحية ثانية، لم تأتي التكنولوجيا بطريقة لتغير المواقف السلبية والاتجاهات لأصحاب العمل نحو الموظفات الإناث بعامة والنساء المعاقات بخاصة. فكثيرون من أصحاب العمل يقاومون فكرة توفير التكنولوجيا التي تمكن العامل المصاب بالإعاقة من الدخول في موقع العمل الجديد كعامل كفء مساو، والمعرفة المحدودة لصاحب العمل عن الإعاقة المترافقة بالتحمل والمخاوف من التكاليف العالية للعلاج الصحي ومنافع العمل ونفقات التأمين، تستطيع على نحو محدد أن تمحو كثيرا من فرص التوظيف للمرأة المعاقة أو تمحوها جميعا. حاشية: المرأة والإعاقة، استعراض المشكلات والحقائق، بقلم الدكتورة دينيسي جي تاني. انتهى. على العموم، يحمل أصحاب الأعمال وجهة نظر قاتمة عن التشريعات والقوانين في كثير من البلدان الغربية التي تشترط توفير حوافز لاستخدام العاملين المعاقين، مثل دفعات نقدية لتأمين معينات ومشابهات معدلة وإعانات مالية للتعويض عن خسارة الإنتاج، أو شرط وضع سياسات من أجل توظيف الأشخاص المصابين بالإعاقات. ومن المفيد أن نعلم أنه في شواهد كثيرة يكون التزام المنظمات التجارية الكبرى لاستخدام المعاقين وتدريبهم وتطوير تقنية مناسبة لهم كثيرا ما تستمد من أعمال أفراد معينين في داخل الشركة. أحيانا يكون هؤلاء أصحاب الشركة أنفسهم أو الإداريين فيها، لكن الطبيعة الشاذة لهذه الإجراءات تؤكد طبيعة المصادفة لاستعداد بعض هذه المنظمات للمشاركة باستخدام موظفين معاقين. حاشية: International Rehabilitation Review، الإعداد لمكان العمل الجيد الرائع، تأثير التكنولوجيا الجديدة على توظيف الأشخاص المصابين بالإعاقة، بقلم جون موسيس، الصفحات 7 و9 ديسمبر سنة 1988 من الميلاد. انتهت الحاشية. تحتاج المرأة المعاقة أن يكون لديها العديد من المواهب والمزايا ترجح كفتها، إذا تعين عليها أن تدخل منافسة مع فتاة غير معاقة، ولكي تقنع صاحب العمل لينظر إلى أبعد من جنسها أو إعاقتها. قد تكون هذه مهمة صعبة حقا في دنيا العمل الجديد، حيث التخطيط ومهارات الاتصال ومهارات العمل الجماعي تتطلب وتستلزم ثقة بالنفس واستقلالية. وقد أظهرت تجربة حياة المرأة المعاقة أنه تبذل جهود قليلة لتشجيعها ورعايتها من أجل تحقيق هذه الغاية. لا تزال المراكز تقدم مهارات عتيقة بطل استعمالها. فضلا عن ذلك، يوجد هناك موقف أو اتجاه غريب سائد بين كثير من موظفي التأهيل الفنيين، وأن التقنية شيء لا يتعين عليهم أن يفهموه. وهذا يطرح التساؤل عن النظرية القائلة إن التقنية تجعل إلحاق الأشخاص المعاقين بالوظائف أسهل بكثير، فجميع مراكز التأهيل المهني لا تزال تؤهل المعاقين بمهارات لم يعد لها حاجة في أسواق العمل المحلية. وقد أعطي سبب واحد لهذه الحالة الغريبة، هو أن المراكز لا تستطيع أن تتحمل مجارات التقنية في مقر العمل، وهي تظن أن المراكز إذا أريد لها أن تكون فاعلة ونشيطة في كل الأحوال فإنها لا تستطيع إلا أن تكون كذلك. عزيزي القارئ، توجد هنا صورة لفتاة أوروبية معاقة تعمل على مقسم للهاتف وأمامها جهاز كمبيوتر، وإعاقتها هي شلل الأطفال، فهي تجلس على كرسي للمقعدين وأمامها طاولة عليها جهاز الكمبيوتر، وترفع سماعة هاتف وتحدث شخصا ما. نقول في هذه المرحلة المبكرة نسبيا لعصر المعلومات المؤتمتة، ينذر الخبراء الآن من استقطاب الوظائف ذات المستوى العالي ووظائف اتخاذ القرار بأنها محتكرة ومشغولة في المقام الأول من قبل الرجال. أما الوظائف الرتيبة الروتينية التي مخاطرها تعزز تخفيض المهارات مع استمرار تقدم التكنولوجيا، فإن الغالبية العظمى المعينة فيها من النساء. بالرغم من تزايد أعداد النساء في القوى العاملة بالأقطار الغربية، وبرغم التقدم الذي حدث من خلال المحاولات القويمة لجماعة الضغط القائلة بالمساواة بين الجنسين سياسيا واقتصاديا، فإن وجهة النظر القديمة التي تقول إن النساء يعتمدن اقتصاديا على الرجال لا تزال باقية، فأعمالهن خارج المنزل تبدو ثانوية، ويلزمهن الحصول على تعليم أقل من الرجل، ولا توفر لهن سوى فرص محدودة للتدريب وتحديد الترفيع والوظائف الإدارية وأداء وظيفي أقل ومركز اجتماعي متدن وإعطاؤهن رواتب أقل. أما مواقف واتجاهات الذكور نحو الإناث والعمل فهي أكثر تهذيبا، وهي تتفاوت من الطريقة الأبوية الحنونة إلى اللامبالاة وعدم الاكتراث، وصولا إلى مواقف العداء والخصومة، مع حصيلة أن كثيرا من النساء يتعلمن ألا يعترضن، بل يرضين بالمركز المتدني والمنجزات، ويتخذن طريقة أنثوية مقبولة من الرجل. تشير الآثار الأدبية المتعلقة بالموضوع إلى أن الاتجاهات الأساسية والمواقف الضمنية أفضت إلى إعطاء المرأة المعاقة خيارات أقل ومطامح متدنية، وألزمتها القبول بدرجة من التبعية أكثر مما تتطلب إعاقتها. حاشية: تأثير الإعاقة على المرأة، بقلم الدكتورة تيريزا سبيلي سيرا. انتهت الحاشية. بيانات حيادية لا تخص جنسا دون آخر. فضلا عن ذلك، هناك نقص في البيانات الموثقة عن المرأة المعاقة التي تمنع من بين أمور أخرى ويحال بينها دون تعيين الاتجاهات عن كونها من بين القوى العاملة الموظفة أو العاطلة. في الحقيقة إن الحجم الضئيل للبيانات الإحصائية عن توظيف المعاقين عموما تقدم بطريقة حيادية ولا تخص جنسا دون آخر، وهذا يعني أن البيانات تقدم بدون إيجاد أي تمييز بين الجنسين أو توضيح بين مستويات الأعمال المختلفة، مثلما يتم عادة في كثير من الإحصائيات العامة التي تقدمها الحكومات دورية حول حالات العمالة والبطالة. إن البيانات تفسر نفسها بنفسها ولا تتطلب مزيدا من التعليق. فالحقيقة تقول إن المرأة المعاقة بعامة لا تظهر وجودا ذا شأن هام لكي يؤخذ بالاعتبار من أجل الدراسات الإحصائية. وأيضا عندما تتعلق هذه الدراسات على وجه التخصيص بمشاكل الإعاقة. حاشية: تأثير الإعاقة على المرأة، بقلم الدكتورة تيريزا سبيلي سيرا. انتهت الحاشية. قامت منظمة العمل الدولية بإجراء عدد من الدراسات عن حالة المرأة المعاقة في قارتي إفريقية وآسيا، وعقدت سلسلة من الاجتماعات لتحسين فرص العمل لها ولأطفالها الإناث. في كثير من البلدان النامية تم تدريب النساء المتخلفات عقليا للاعتناء بالحيوانات المنزلية والمساعدة في زرع الغلال وحصادها. قد يكون العلاج النفسي الجيد مكافئا، ولكن نادرا ما يعوض النقص، فقد انتشر العمل بالقطع في المنازل بين النساء عموما، وهو يعطي مردودا ضئيلا زهيدا عن ساعات طويلة من العمل، واحيانا يجري العمل بمواد خطرة تحت ظروف مشكوك فيها. يطلب اصحاب العمل الحصول على عمالة رخيصة، والمرأة ليس لديها حماية قانونية او ضمان اجتماعي، فالمرأة المعاقة التي تتورط احيانا في هذا النوع من العمل هي اكثر عرضة للاستغلال. كشفت دراسات استقصائية عن المرأة والإعاقة أجريت في الفلبين أن 19% فقط من النساء المصابات بالإعاقة حصلن على عمل. علاوة على ذلك فإن 95% من اللواتي يعمل تعين عليهن أن يتدبرن أمور معيشتهن بأجور منخفضة جدا، إذ يكسبن ما معدله بين 35 إلى 38 دولارا فقط في الشهر، وهذا دخل أقل حتى من ثلث عتبة الفقر التي حددها البنك الدولي بين 65 إلى 130 دولارا للمناطق الريفية. حاشية: التوظيف، المرأة ذات الإعاقة، بقلم السيدة روبي غونزاليس. انتهت الحاشية. ولقد كان التوظيف والاستخدام واحدا من المجالات الرئيسة التي ادرجت في الدراسات الاستقصائية التي جرت عام 87 و900 و1000 للتحقق من احتياجات المرأة المعاقة في فيجي والهند واليابان والباكستان والفلبين وتايلاند. كان المشروع برعاية منظمة العمل الدولية. أظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية إذا أخذنا البلدان الست ككل أن ثلث العدد من النساء المعاقات وهو حوالي 767 كنا يعملن في بعض الوظائف، وأن 30% لا يعملن ولا يدرسن، وأن 21 منهن طالبات أو متدربات، وأن 15% ربات حجال في البيوت أو يشتغلن في أعمال منزلية. كان الاستقلال الذي يكتسب من خلال الوظيفة هو الهدف الأخير لأكثرية الطالبات اللواتي تم استجوابهن، لكن الخشية من شر مرتقب أفضت إلى التعتيم على آمال الطالبات في المستقبل، الخوف من أنه بسبب إعاقتهن لن يكون في مقدورهن أداء الوظيفة.
من فضلك تابع بقية المادة.